أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل العاشر: بيع الصرف، وهو بيع الذهب أو الذهب وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة. إذا بعنا الذهب بالذهب أو بالفضة، أو بعنا الفضة بالذهب أو بالفضة، يقال هذا بيع الصرف. يعني المبيع هو أحد النقدين، الذهب أو الفضة، والثمن هو أيضا أحد النقدين، الذهب أو الفضة. وعليكم. هنا ولا فرق فيه بين المسكوك وغيره، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، يعني سواء كان الذهب مسكوكا بسكة المعاملة، سواء إلى عملات ذهبية أو عملات فضية مثلا، أو لا لم يكن على هيئة عملات ذهبية بل كان على هيئة حلي النساء، الكلام هو الكلام. يقال بيع الصرف. إذن بيع الصرف هو فقط فيما إذا بعنا الذهب وكان الثمن هو ذهب أو فضة، أو بعنا الفضة وكان الثمن هو ذهب أو فضة. بيع الصرف، هذا البيع له خصوصيات وله شروط. يقول: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابض حتى افترقا بطل البيع. أبيعك هذا الذهب بهذا، طبعا هنا ملاحظة في الذهب، الذهب من الموزون، الفضة أيضا من الموزون، فهنا أيضا تأتي إشكالات الربا، إشكالات الربا أيضا موجودة. نفسين لابد أن لا يكون الذهب أكثر من المبيع أكثر من الثمن إلا بزيادات. البحث الذي مر يوم أمس أنه لابد أن يكون في طرف النقصان إضافة أو في الطرفين إضافة، هنا أيضا نشترطه. ليش؟ لأن الذهب والفضة من الموزون، فيصدق أنه بيع ربوي إذا كانت هناك زيادة في أحد الطرفين. هي ملاحظة أولى. خب، هنا أقول: لو بعتك هذا الكيلو من الذهب بهذا الكيلو من الذهب ولم نتقابض، يعني لم أقبضك إياه ولم تقبضني إياه، بطل البيع. واضح المسألة؟ إذا اشترقنا ولم نتقابض، اشترقنا ولم نتقابض، بطل البيع. يقول: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابض حتى افترقا بطل البيع. ولو تقابض في بعض المبيع، يعني أعطيتك نصف كيلو من اللي عندي وأنت أعطيتني نصف كيلو، يصح في هذا النصف، النصفين الباقيين يبطل البيع فيهما. واضح المسألة؟ ولو تقابض في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره. واضح بعد. خب، مسألة 223، هذه خصوصيات فقط لبيع الذهب والفضة. لو بعنا أشياء أخرى لا يصدق عليها أنها بيع صرف ولا تأتي هذه الشروط. خب، لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة، ولم يتقابضا حتى افترقا، صح في غير الناقد وبطل في الناقد. خب، الناقد هنا يشير به الى الذهب او الفضة، يقصد بالناقد في هذا البحوث الذهب او الفضة. وعليكم السلام. يقول: لو باع النقد مع غيره، خب هذا كيلو من الفضة مع كتاب، خب بكيلو من الذهب أو بكيلو ونصف من الفضة مثلا، هذا كيلو من الفضة، هذا كيلو من الفضة أبيعك إياه مع كتاب بكم؟ بنقدين. افترض الناقد، قلنا النقد هنا بمعنى شنو؟ هو الذهب أو الفضة. خب، بعتك كيلو من الفضة مع كتاب بكيلو ونصف من الفضة، يصح هذا البيع، ما يصير بيع ربوي. ليش ما يصير بيع ربوي؟ لأنني ضمنت إلى الطرف الناقص، هذا كيلو هذا نصف كيلو، لكن الطرف الناقص ضمنت إليه كتابا، واضح؟ يقول يصح البيع في الكتاب لكن في الذهب او في الفضة مثلا يبطل. ليش؟ لانه يشترط التقابض. ما حصل التقابض. اما بيع الكتاب هل يشترط فيه التقابض؟ لا يشترط التقابض. فنقيم قيمة الكتاب ونأخذها من السعر. فتنا الان النقطة، بيعتك كيلو من الفضة مع كتاب في مقابل كم؟ كيلو ونصف من الفضة. خب بطل البيع في الفضة لكن صح في الكتاب. خب اي كيف نستخرج، كيف نستخرج ثمن الكتاب؟ مرة عندنا سابقا، لانه هنا بطل البيع في بعض الصفقة وصح في بعضها. نقيم الكتاب ونقيم الصفقة، عفوا ونقيم الفضة. واضح؟ افترض ان قيمة الكتاب نصف كيلو من الفضة مثلا، فنأخذ نصف كيلو بعد ذلك من الفضة ويصح البيع في خصوص الكتاب. حتى الذهب الكلام هو الكلام، لا فرق بين الذهب والفضة. البطلان، سبب البطلان انه لم يحصل تقابض. قلنا يشترط التقابض، مو قلنا يشترط التقابض يعني ان اقبضك وتقبضني. هنا لم يحصل تقابض، التفتوا للنكتة. ليصح بيع الذهب والفضة، خصوص الذهب والفضة. أبيعك ذهب، شوفوا التارة، تارة أشتري منك الكتاب بنصف كيلو من الذهب. لا يشترط التقابض. ليش؟ لأن هذا مو بيع صرف. بيع الصرف أن أبيعك الذهب والثمن يكون ذهب أو فضة، أو أبيعك الفضة والثمن يكون ذهب أو فضة. هذا يقال له بيع صرف. متفقين؟ وفي بيع الصرف يشترط التقابض كما قلنا في أول الفاصل. خب ما لم يحصل التقابض بطل البيع. إذا لم يحصل التقابض وحصل الافتراق بطل البيع. يقول لو باع النقد مع النقد، يعني ذهب أو فضة لا فرق، النقد هو الذهب أو الفضة، مع غير النقد مع غيره، مع كتاب، مع مسجلة، مع تلفزيون، مع أي شيء، بنقدين. باع النقد بنقدين، باع النقد وغيره بنقدين، هذا الثمن يعني، بنقدين ثاني هذه الثمن، صفقة واحدة، بحيث أن الكيلو ونصف من الفضة في مقابل الكيلو والكتاب، كيلو الفضة والكتاب. متفقين؟ المبيع هو كيلو من الفضة زائد كتاب، والثمن هو كيلو ونصف من الفضة. يقول يصح البيع في الكتاب ويبطل في الكيلو من الفضة. خب كيف نستخرج الثمن؟ هذا مرة عندنا مرارا وتكرارا، بعد ما ندخل فيه الآن مرة أخرى. إذا أحد ما يتذكر مرة عندنا في وين؟ في بعض الموارد التي أبطلنا البيع في أمور وصححناها في أمور، كيف نستخرج الثمن الصحيح؟ خب بأن نقيم الكتاب ونقيم الفضة ونقسم الثمن عليهما بإزائهما. افترض أن الكتاب سعره عشر سعر الفضة، عشر سعر الكيلو من الفضة، فماذا؟ فيلحظ له مقدار العشر ويعطى. خب مسألة 224، لو فارقا المجلس مصطحبين، طلع البائع والمشتري من المجلس، هذا مثل خيار المجلس. إن كان تتذكرون في خيار المجلس قلنا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، مش دي؟ إذا افترقا لا، لو خرجا معا، يقول حتى لو لف الكرة الأرضية بأكملها ما دام لم يفترقا فلهما الخيار. صحيح؟ هنا أيضا الكلام هو الكلام، لو فارقا المجلس مصطحبين يعني البائع والمشتري وتقابضا قبل الافتراق صح البيع، اما لو افترقا بطل البيع. خب الان نسأل السيد، خب انت عنونت الفصل ببيع الصرف، بيع. خب لو صالحتك بكيلو من الذهب على كيلو من الفضة، ناقد بيع صرف هذا، لكن على هيئة الصلح مو على هيئة البيع، مو أبيعك كيلو من الذهب بكيلو من الفضة، بل أصالحك على هذا الكيلو، عملية مصالحة هذه غير البيع. يقول الصلح لا يشترط فيه التقابض. واضح المسألة؟ يقول لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل تختص شرطية التقابض بالبيع. ففي غير البيع لا يشترط التقابض. أهبك هذا الكيلو من الذهب على أن تهبني ذاك الكيلو من الذهب. خب لم يعد لم وأنت قلت قدر لم يحصل التقابض إلى الآن. ها يقول الهبة صحيحة حتى وإن لم يحصل التقابض. إذا حصل التقابض بعد ذلك الهبة صحيحة. خب إذن الشرطية في التقابض في البيع. خب نعم شرطيته يعني شرطية التقابض، يعني بل تختص شرطية التقابض بالبيع هكذا يقول. خب 226 لا يجري حكم الصرف في الأوراق النقدية كالدينار العراقي. خب الآن أكو عملات تستعمل دينار عراقي نوت هندي، هذا النوت الهندي الظاهر عملة قديمة كانت العملة المعروفة الروبية الهندية، والآن هم الروبية بس أشوف يعبر بالنوت الهندي وكأنها عملة موجودة عندهم من غير الذهب أو الفضة، لأن الروبية الهندية كانت ذهبية حسب الظاهر أو فضية لا أدري، قديما جزما كانت ذهبية أو فضية يعني لا أقل قبل 60 أو 70 سنة كانت من هذا القبيل. خب والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباوند وغير ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمان، هذه لا يجري عليها ماذا؟ حكم الصرف. يقول لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباوند ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين. هذه تستعمل الآن وكأنها ذهب وفضة في الزمن القديم، في الزمن القديم يباع ويشترى بالذهب أو الفضة، الآن لا يشترى ويباع بالذهب أو الفضة بل يشترى بالأوراق المالية التي تصدرها الحكومات. يقول هذه لا يجري عليها ذلك. فلو بعتك 10 دنانير كويتية ب10 دنانير بحرينية مثلا ولم أقبضك ولم تقبضني، هذا البيع صحيح حتى ولو لم يحصل التقابض. فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق، كما أنه لا زكاة فيها. ليش؟ لأن الزكاة قلنا مشروطة بالنقدين الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة، هناك أيضا في الزكاة. هنا لم نشترط في بيع الصرف أن تكون مسكوكة، لكن في الزكاة شرطنا أن تكون مسكوكة. خب إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، لي في ذمة الشيخ محمد رضا 100 دينار ذهبية، واضح من العملة القديمة مثلا، افترض أننا لا زلنا نتعامل. خب فباعه عليه بنقد آخر. خب شيخ محمد رضا أنا أملك ماذا؟ أنا أملك في ذمة الشيخ محمد رضا 100 دينار، يبيعني أبيعه هذه 100 دينار التي لي في ذمته بماذا؟ أبيعها له ب افترض 1000 درهم من الفضة، متفقين الآن؟ يعطيني 1000 درهم في مقابل 100 دينار التي في ذمته لي. هو الآن في ذمته لي 100 دينار لابد أن يعطيني إياها، لن يعطيني إياها. أقول له خب أبيعك إياها وهي في ذمتك، أبيعك إياها ب1000 درهم، أعطيني 1000 درهم وخذ تلك 100 دينار التي في ذمتك. خب هنا هو ماذا سيفعل؟ هنا بيع لذهب وفضة، مو الدراهم فضية قلنا سابقا والدنانير ذهبية. خب يعطيني هو الدراهم، خب لن أعطيه الدنانير، لن يحصل تسليم. التفتون للمسألة. يقول هنا يكفي بما أنها في ذمته، هذا نحو قبض. يقول السيد إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر، من أحد النقدين الذهب أو الفضة، فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع، صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته. شيخ محمد رضا أنت الذي اشتريت 100 دينار صحيح؟ خب لا حاجة لأن تقبض هذه 100 دينار، يعني لا حاجة أن تخرجها من ذمتك وتستلمها، يقول هي في ذمتك أنت قابض لها، تعطيني فقط الثمن. واضح المسألة؟
خب
واضح لو لا؟ خب مسألة 228، لو كان له دين على زيد، خلنا نفترض هذه له الهاء هذه حطوا محلها باكر حتى يصير مثال ليكم واضح. خلنا نفترض ثلاثة أشخاص وجاب اثنين والشخص الثالث وضعه مهمل ما ذكر له اسمين، مو كذي؟ خب خلنا نفترض هذا الإنسان اسمه باكر، لو كان لباكر دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو. التفتوا للمسألة، اترك المثال المذكور في الكتاب، انا اذكره هنا كمثال عندنا، ثم ماذا؟ ثم نرجع الى مثال الكتاب. شيخ محمد رضا عليه لي ماذا؟ 100 دينار ذهبية. خب في المثال السابق حين منذ قليل ضربنا مثال قلنا ابيعه له، مو لا، هذه 100 دينار ابيعها للشيخ علي، ابيعها للشيخ علي. شيخ علي يدفع لي ماذا؟ يدفع لي 1000 درهم في مقابل 100 دينار الموجودة في ذمة شيخ محمد رضا. خب شيخ محمد رضا شيخ علي يوكل شيخ محمد رضا في قبض في قبض 100 دينار. شو التفتوا الآن؟ أنا ماذا أملك؟ أنا أملك 100 دينار موجودة في ذمة شيخ محمد رضا. واضح المسألة؟ أنا أملك 100 دينار موجودة في ذمة شيخ محمد رضا، أبيع هذه 100 دينار على الشيخ علي في مقابل ماذا؟ أبيع هذه 100 دينار في مقابل 1000 درهم. خب أعطاني 1000 درهم، هذه هي 1000 درهم، ها هذه 1000 درهم أعطاني إياها الشيخ علي. الآن شيخ علي لأن هذا بيع صرف دنانير ودراهم، دنانير ذهبية ودراهم فضية، بيع صرف. خب لنصحح البيع لابد من التقابض، شيخ علي لابد أن يقبض الدراهم. خب شيخ علي يوكل الشيخ محمد رضا يقول أنت وكيلي في قبضها من نفسك. خب الوكيل كالأصيل، ما أعطيناكم هذه القاعدة أن الوكيل كالأصيل. خب شيخ محمد رضا وكيل عن الشيخ علي فقبضها، عندما قبضها خب هي في ذمته، هل يحتاج أن يخرجها من ذمته؟ يقول يخرجها من جيبه، يقول ها هذه الـ100 دينار التي للشيخ علي أقبضها نيابة وكالة عين، هل يحتاج إلى هذا الفعل أو يكفي أن تبقى في ذمته وهو وكيل عن الشيخ علي؟ يقول السيد الخوئي لا بد من إخراجها وتعيينها في الخارج. نخوى العبارة، وضحت الآن المسألة لكم؟ خب الضمائر الآن بيتغير، شيخ محمد رضا وشيخ علي بيصير بكر وزيد وخالد. خب لو كان له لبكر مثلا اللي هو في المثال اللي ضربته أنا يعني، خب لو كان لبكر دين على زيد فباعه على عمرو، يعني باعه الهاء ترجع إلى باكر، باكر باع الدين على عمرو، الهاء في فباعه ترجع إلى باكر، فباع بكر الدين على عمرو. خب أو الهاء ترجع إلى الدين، خب لا بأس، بس الفاعل هنا هو باكر. خب الهاء ترجع إلى الدين لكن الفاعل هو باكر. خب فباع بكر الدين على عمرو بنقد وقبضه من عمرو، وقبض النقد من عمرو، يعني بكر قبض النقد الذي هو الثمن من عمرو، ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته. خب ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته، شيخ علي وكل الشيخ محمد رضا ليقبض 100 دينار التي في ذمته في مثالنا. هنا نفس الكلام، عمرو هنا خب وكل من؟ وكل زيدا المشغول الذمه على قبض ما في ذمته. خب ففي صحة هذا البيع بمجرد التوكيل إشكال. لو وقفنا هنا لقلنا الأحوط الجبن عدم الصحة، لكن السيد الخوئي ما يعجب هذا احتياط وجوب، يقول لا بل أترقى بل لا يبعد عدم الصحة. فتوى بعد بل لا يبعد عدم الصحة، صار إضراب عن شنو؟ إضراب عن الاحتياط، بعد إفتاء صار. بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينيه. بتسين شيخ محمد رضا في المثال الذي ذكرته سابقا، لابد يقول سيد الخوي من أن يخرج 100 دينار من ذمته يخرجها في الخارج ويقبضها بما أنه وكيل عن شيخ علي. هنا في مثالنا في مثال الكتاب، زيد لابد أن يخرج 100 دينار من ذمته ويقبضها بما أنه وكيل عن عامر، ويقبضها بما أنه وكيل عن عامر. خب مسألة هي واضحة عن مسألة 228. خب مسألة 229 شوي بعض المسائل تحملوها شوي، لازم بعد هذا الجزء الثاني المعاملات شوي يحتاج إلى التفات وتحضير ذهني مسبق، وإلا فالمسائل هي في كل الأبواب مو فقط في المنهاج، يعني في الشرائع أيضا الكلام هو الكلام، في اللمعة الكلام هو الكلام، إذا ما يصير تحضير مسبق والتفات إلى الأمثلة والضمائر وما شابه ذلك يضيع المطلب على الطالب. على أي حال مسألة 229، إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني. متفقين المسألة؟ خب أنا اشتريت من الشيخ محمد رضا 10 دراهم، الثمن كان دينار. خب قبل أن أقبض 10 دراهم سواء أعطيته الدينار أم لم أعطيه الدينار، الآن نتكلم نحن عن 10 دراهم، قبل أن أقبض 10 دراهم هذا بيع صرف، وبيع الصرف لكي يصح لا بد من الإقباض في الطرفين، مش لي إقباض في طرف واحد ما يكفي. خب شيخ محمد رضا للآن ما أعطاني 10 دراهم، أأتي فأبيع 10 دراهم مرة ثانية على الشيخ محمد رضا نفسه أو على الشيخ علي، أبيعها على من اشتريتها من أو على شخص ثاني لا فرق. متفقين المسألة؟ اشتريت 10 دراهم من الشيخ محمد رضا بذهب وقبل أن أستلمها بعتها، خب يقول لم يصح البيع الثاني. البيع الأول شلون؟ يقول البيع الأول خب إذا استرقت ما قبل التسليم بطل، إن تسلمت ما قبل الاستراق صح. ركزوا على المسألة الآن، إلى الآن أنا لم أستلم 10 دراهم ونحن جالسون في هذا الدار، أشتري منك يا شيخ محمد رضا 10 دراهم بهذا الدينار الذهبي، خب أعطيتك الدينار أو لم أعطيك إياه، خب الآن صرت أملك 10 دراهم مجدي، أبيعها على الشيخ علي الجفيري بكم؟ بأي مبلغ كان؟ خب يقول لا يصح البيع الثاني، هذا بيعي للدراهم 10 على الشيخ محمد على الشيخ علي. ليش لا يصح؟ لأني لم أقبض 10 دراهم، البيع إنما يتم بالقابض، بيع الصرف لا يتم إلا بالتقابض، مو مجرد إجراء العقد، لا بد من حصول التقابض. خب فأنا بعت شيئا لا أملكه، بعت شيئا لا أملكه، أليس كذلك؟ بعت ما لا أملك. ركزوا على النقطة، هذا يرجع إلى بيع الفضولي، الآن بتجي نكات بيع الفضولي، تذكرون نكات بيع الفضولي بعد؟ خب بعينها تأتي كله النكات تأتي هنا. خب يقول لم يصح البيع الثاني، خب البيع الأول 10 دراهم يقول ما لم أفترق أنا والشيخ محمد رضا، ما لم أفترق فالبيع صحيح، أما إذا افترقنا ولم يحصل التقابض فالبيع باطل، البيع الأول أيضا يبطل. عندنا بيعين، البيع الأول باعني 10 دراهم بدينار، البيع الثاني أنا بعت هذه 10 دراهم على شخص آخر، على الشيخ علي الجفيري في نفس المكان. يقول البيع الثاني باطل لأنه بيع لما لا أملك، البيع الأول صحته وعدم صحته معلقة على التقابض، إن حصل التقابض صح البيع الأول، إن لم يحصل التقابض بطل البيع الأول. خب هنا بعد ذلك يأتي عندنا احتمالين، إذا صار هذا واضح نقرأ العبارة أول، يقول إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني، وعللنا العلة انه بيع لما لا يملك. خب الان يجي عندنا احتمالين. الاحتمال الاول، فاذا قبض الدراهم بعد ذلك، انا قبضت 10 دراهم من الشيخ محمد رضا، متفقين المسألة؟ اول شيء اشتريتها من الشيخ محمد رضا بدينار ولم اقبضها، فبعتها على الشيخ علي، يقول سير اخوي البيع الثاني باطل. خب بعد ان اوقعت البيع الثاني استلمت الدراهم من الشيخ محمد رضا، مجدي يقول فاذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق، هيدا قبل التفرق ضرورية، فيصح البيع الاول. صح البيع الاول. خب عندما صح البيع الاول ايها السيد الخوي البيع الثاني هل يمكن تصحيحه؟ يقول نعم هنا يمكن تصحيح البيع الثاني. فان اجاز البيع الثاني واقبضه صح البيع الثاني ايضا. ملتفين؟ انا اجيز البيع الثاني شيخنا، البيع الشيخ محمد رضا انتهى بعد ما يملك هو الدراهم شيخنا، هذا بعد في بيع الفضولي شيخنا مرت هذه النقطة، لو باع شيئا ثم ملكه رجع الى بيع الفضولي، رجع الى البيع الفضولي شيخنا ستمر عليك مسألة، لو باع شيئا ثم ملكه. شيخنا ادري هذه المسألة، لو كنت قلت لي لحد سلمتهم بعد الدرس ان شاء الله. على كل حال ان الليلة الثالثة اساسا لا تدخل الا في اليوم الملفق، يعني لو بدأ يوم السبت الظهر يستمر الى يوم الثلاثاء ظهرا، فيصير 3 ايام و3 ليالي. ملفق يعني مركب هذا من هذا. شوف نهار السبت عصر من الظهر الى العصر، خب فقدنا الصباح الى الظهر فاخذناه من يوم السبت من يوم الثلاثاء، فوضعنا هذا على هذا صار ملفقا يعني مركبا. اليوم المركب، المرفق يعني المركب. شوفوا يوم السبت ما صار كاملا، متى بدأ الحيض بهذه المرة؟ قلنا الظهر مثلا، خب من الظهر الى المغرب هذا مو يوم كامل، فلابد ان نكمله لها من يوم الثلاثاء من الصبح الى الظهر، فصار ملفقا مركبا، يعني صار اليوم الاول مركب مع اليوم الاخير فصار يوما كاملا، هذا لهذا يقال اليوم الملفق المركب. على كل حال واذا كان العقد في اثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع تماما كما مر في الحيض مفصلا هناك. خب وكما شرحناه في كلامنا، واذا كان العقد في اثناء النهار لفق اليوم لفق النهار المنكسر خب من اليوم الرابع والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا. متفقين للمسألة؟ فإن أجزت البيع الثاني بعد أن قبضت 10 دراهم أجزت بيعي الدراهم للشيخ علي، يصح. خب فاصلة إلى هنا واضحة مو؟ خب لو افترقت أنا والشيخ محمد رضا قبل أن أستلم 10 دراهم بطل البيع الأول. يقول وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني. ملتفين الآن؟ وإذا لم يقبضها يعني لم يقبض الدراهم حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني. النقطة واضحة بعد. بالنسبة للبيع الأول لأنه بيع صرف وحصل الافتراق قبل التقابض. البيع الثاني ما حصل بيع اصلا، حصل بيع فضولي اصلا، بيع فضولي. اي ثاني شيخ علي مثلا هنا هو الذي خرج. خب شيخ علي هو الذي خرج، ان خرج قبل الاجازه او بعد الاجازه؟ قبل الاجازه. ياتي الكلام في ان الاجازه هنا كاشفه او ناقله، ان قلنا انها كاشفه وياهنا ايضا يتأتي بعض الاشكالات، ان قلنا ان الاجازة ناقلة البيع باطل بلا اشكال، اما ان قلنا ان الاجازة كاشفة قد يقال بتصحيح البيع يحتاج الى تنقيح المسألة. نلتفت الى ان الركن مو هو العقد فقط، العقد والاجازة. خب اذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك، انا لي ألف دينار، ألف درهم في ذمة الشيخ محمد رضا، مو كذي؟ خب، فقلت له أنا لا أريد دراهم فضية، أنا الفضة تعور عيوني، أريد ذهب يثقل من بعيد. خب، قلت له حولها إلى 100 دينار. عادة في الزمن القديم الدينار يساوي 10 دراهم. خب، جيد. قلت له حولها إلى كم؟ حولها إلى 100 دينار بدل 1000 درهم، خلها 100 دينار. خب، هل يحتاج أن يقبضني؟ هل هذا من قبيل البيع؟ يقول لا، لا حاجة إلى الإقباض. إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك، فقبل المليون، صح ذلك، وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا. نفسين الآن، أنا بعت منزلي على الشيخ محمد رضا ب1000 درهم، الآن لي كم في ذمته؟ 1000 درهم. خب، بعد ذلك قلت له أريدك أن تحول هذه 1000 درهم إلى 100 دينار، فإذا سلمتني تسلمني 100 دينار مو 1000 درهم. خب، الآن هو قال أقبل. هل نسأل سيد الخوي، هل لابد أن يعطيني 1000 درهم؟ واضح؟ ويعطيني بعدها فأعطيها إياه مرة أخرى ويعطيني 100 دينار. متفقين؟ أنا أملك في ذمته كان 1000 درهم، فيعطيني إياها فأعطيها له ليعطيني 100 دينار. هل لابد من هذا الإجراء؟ يقول لا، لا حاجة لهذا الإجراء بطوله، يكفي أن تتحول في الذمة، يكفي أن تتحول في الذمة، 1000 درهم تتحول إلى 100 دينار وهي في ذمة الشيخ محمد رضا، لا حاجة لإخراج شيء في الخارج. بعد ذلك يعطيني مباشرة 100 درهم، 100 دينار.
إذا كان من الذمة على المستثمر، يعني عند دينار
أو عدد،
نعم، يعني إذا هو مثلا هو لمدة دينار،
لمدة
أو 10 دراهم،
فهل حولها دينار؟ ما يضر. خب، يقول إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك، فقبل المديون، صح ذلك، وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا. وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم، نفس الأمر بالمقلوب هم، وقبل المديون، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم. واضح؟ أنا بعد موضح مسبقا أن الدنانير الذهبية والدراهم فضية، فهي يشير إلى الذهب والفضة، يعني لا تقولوا ما علاقة الموضوع بدرس اليوم. وكذلك الحكم في الأوراق النقدية، أنا لي 1000 ريال سعودي في ذمة الشيخ محمد رضا، قلت له حولها إلى 100 دينار بحريني أو بالعكس، الكلام هو الكلام. وكذلك الحكم في الأوراق النقدية، إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر، أو حولها من 100 دينار إلى كم؟ إلى 100 كيلو من الطحين، وقبل يصح ويكون لي في ذمته كم؟ 100 كيلو من الطحين. خب، مسألة 231، لا يجب على المتعاملين بالصارف إقباض المبيع أو الثمن. خب، التفتوا، في البيع قلنا إذا حصل البيع، في البيع بقول مطلق، البيوع السابقة قلنا إذا قلت أبيعك هذا الكتاب بدينار يجب عليك، وقلت أنت قبلت، حصل العقد، يجب عليك أن تسلم الدينار ويجب علي أن أسلم الكتاب، مو كذي؟ لابد، ويمكنك أن تلزمني، يمكنك أن تجبرني، هذا الكتاب صار لك وهذا الدينار صار لي، أليس كذلك؟ هذا في البيع العادي، أبيعك هذا الكتاب بدينار. خب، هذا الدينار كان سابقا لك، الآن صار لي، هذا الكتاب سابقا كان لي، الآن صار لك. خب، هذا في البيوع العادية. خب، في بيع الصرف، أبيعك هذه 10 دراهم بهذا الدينار، قلت أنت قبلت، لكن للآن ما حصل التقابض، هل تلزم أنت بالتقابض؟ يقول لا، أنت غير ملزم بالتقابض، التقابض في بيع الصرف غير إجباري، ما لم يحصل التقابض لا يحصل البيع. يعني البيع كما أن العقد ركن في البيع، التقابض أيضا ركن ثاني في البيع، لا يحصل البيع إلا بتمامية الركنين، البيع والعقد والتقابض. نعم في بيع الصرف ما يصير في ذمة بعض شيخنا تقابض لابد أن يحصل من السفر شيخنا
يعني الشروط
شلون يعني لا ما لا يصح بيع الصرف بيع الصرف يشترط فيه التقابض يمكن أن أبيعك الكتاب بدينار يعني نسوي فد لك كنا نتيجتها في الذمة شيخنا أبيعك هذا مما أشتريه من هذا التفت شلون يكون الثمن في الذمة ما يضر نسوي فد حال معين بس البيع الصرف هذا مو بيع صرف يصير على أي حال نرجع على المسألة لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباضه إقباض صاحبه أنت أقبضتني الدينار لا يجب علي أن أقبضك العشرة دراهم نعم لو امتنعت عن إقباضك العشرة دراهم لابد أن أرجع الدينار ملتسين أبيعك العشرة دراهم بدينار خب أنت أقبضتني الدينار الآن هذه العشرة دراهم لا زالت في يدي هل لابد أن أقبضك إياها يقول الشيخ إلى لا يشترط ذلك لكن لو امتنع أنت لك الحق في استرجاع دينارك خب حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه فاصلة ولو كان للمبيع أو الثمن نماء التفتوا قلنا وضحنا سابقا أكثر من مرة أن بيع الصرف فيه ركنين مهمين ما هما العقد والتقابض فما لم يحصل التقابض أو لم يحصل العقد فلا بيع مو كذي خب ينتج عن هذا شنو ينتج عن هذا اني عندما بعت عشرة دراهم للشيخ محمد رضا ولا زالت الدراهم في يدي متفقين بعت ابيعك هذه العشرة دراهم بدينار الدراهم لا زالت في يدي فجأة هذه الدراهم بإرادة القادر تعالى باضت واخرجت لنا دراهم اضافية مثلا حصل لها نماء تاجرت بها فعلت بها اي فعلين لا فرق لا كلام ملتفين حصل لها نماء بتجارة او نحوها انما اخذ الدراهم لا تبيض نحن نمثل امثلة للترويح عن النفس يعني خب هذه الدراهم الان باضت على قولتنا خب هذا البيض هذا النماء لمن ما حصل التقابض حصل النماء قبل التقابض إنما لا زال على ملك مالكه الأول لأن البيع لا يتم إلا بالتقابض ما حصل التقابض متفقين الآن ولو كان للمبيع أو للثمن نماء قبل القابض كان هذا النماء الذي هو للمبيع أو الثمن كان لمن انتقل عين لا لمن انتقل إليه والنقطة واضحة بعد واضح النقطة وأوضح أكثر لأنه لا زالت العشرة دراهم على ملكي حتى وإن أوقعنا العقد لا زالت العشرة دراهم ملكي أنا خب الدراهم والدنانير المغشوشة خب الآن يدخلون الدينار ويطمعون منه ألف نسخة مو كذي تزوير خب هاي الدنانير ورقية خب في الزمن القديم الدنانير شنو ذهبية ايضا كانوا يزورونها لكن شلون يحطون اياها شوية حديد او شوية فضة يخلطونها بمادة بحيث شنو بحيث يغشون خب هذه الدراهم المغشوشة الدراهم والدنانير المغشوشة الدراهم فضية قلنا والدنانير ذهبية هذه الدنانير او الدراهم ان كانت رائجة في المعاملة بها افترض ان الدنانير الموجودة في الدولة كلها دراهم شنو مغشوشة او ثلاثة ارباع دنانير ودراهم مغشوشة رائجة اصلا استعمالها امر معروف ولا منكر ولا نكير ما احد يقول لماذا تعطيني ذهب مغشوش امر رائج هذا التعامل فيه يقول ان كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وانفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما سواء وضح كان واضح أنها مغشوشة أو لا لا زالت مغطاة بشيء من الذهب مثلا بحيث لا يتضح الغش فيها أنت تعلم أنها مغشوشة يقول سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواء أكان مقدار الغش معلوما أنت تعرف أن هذه هذه العملة وزنها مثلا 20 غرام وخمسة غرامات منها ليست بذهب، فتعرف ان نسبة الغش الربع. ام لم تعلم اصلا؟ لا فرق، تعلم او لا تعلم. يقول وسواء اكان مقدار الغش معلوما ام مجهولا. هذا اذا كانت رائجة في المعاملة، مو كذي؟ خب اذا لم تكن رائجة، ما حانت عارف اصلا التعامل به دنانير او دراهم مغشوشة. يقول وان لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وانفاقها والمعاملة بها الا بعد اظهار حالها. تقول لو ترى هذا درهم مغشوش، هذا درهم مغشوش، الا بعد اظهار حالها حتى لا يصير غش. خرجها يعني صرف الظاهر، يريد به ان تعطيها لشخص يعطيك دراهم او من هالقبيل. فلا يجوز خرجها، لا انفاقها، ربما يريد به الزكاة وما شابه ذلك، الهدية. خب مطلق التصرفات، يعني مطلق التصرفات بها بحيث تعطيها الى شخص لا يجوز. خب يجوز صرف المسكوكات من النحات وامثاله الى ابعاضها ولو مع التفاضل بين الاصل وابعاضه. خب المسكوكات تارة تكون ذهبية أو فضية وتارة لا تكون كذلك. في الزمن القديم كانت دائما ذهبية أو فضية تقريبا، في الزمن القديم دائما تقريبا السكر بالذهب أو الفضة. بعد ذلك صارت الدول تسك بالنحاس والألمنيوم أو الخارطين وهي المعادن الكثيرة الموجودة الآن، مو كذي؟ خب هذه المعاملات انا اعطيك عملة وتعطيني اقل منها، ملتفين؟ يعني مثلا اعطيك عملة تساوي الان مثلا 10 تومان ايراني هذه العملة، وتعطيني 3 عمل ابو 5 تومان يعني 15 تومان. يقول لا اشكال ولا شبهة في صحة هذا البيع. نتكلم الآن أعطيك 10 تومان تعطيني 15 تومان، 5 و5 و5. يقول يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه. الأصل 10 دراهم أو 10 توامين، الأبعاض أكثر أو أقل لا فرق، لا إشكال، ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب. يقول نعم لا يجوز ذا. طبعا ليش بنا صحح هنا؟ يقول لأن هذه ليست من الموزونات، هنا هذه العمل لا تباع على وزنها، لا يلحظ الوزن فيها أصلا، تلحظ قيمتها لا يلحظ الوزن. يقول نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية. ليش؟ لأنها من الموزون. عادة المسكوكات الذهبية والفضية يلحظ الوزن. بعض الفقهاء قالوا المسكوكات الفضية قد لا يلحظ الوزن فيها أيضا في بعض الدول. نقول الكلام هو الكلام، إذا لم يلحظ الوزن فيها هي في الكلام السابق. إيه؟ الدينار له وزن مخصوص. أدري بس ما ملحوظ وزن العملة هنا ويا شيخنا، ما يلحظ وزن العملة عندما يجيب 5 تومان، و5 تومان ربما وزنهم أكثر من 10 تومان. شايفين العملة الصغيرة هي 5 تومان، 5 و5 ربما يكون وزنهم أكثر من 10 أو أقل، ما أدري أنا، بس أقول الظهر أكثر يعني بحسب الحجم يصير أكثر يعني. خب فالملحوظ مو الوزن، ما لحظ الوزن هناك معيار اصلا. يقول نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فانها من الموزون، فلا يجوز تصريفها الى ابعاضها مع التفاضل الا مع الضمينة. ليش؟ لكي لا يكون ربا بعد، لكي لا يكون ربا. خب الا مع الضمينة، الضمينة ترفع الربا كما وضحنا في الدرس السابق. خب مسألة 234، يكفي في الضمينة التي يتخلص بها عن الربا الغش. خب قلنا أن الذهب والفضة من الموزون، مو كذي؟ الذهب والفضة ليس من الموزون. خب والموزون جنس ربوي، يعني لا يجوز أن أبيعك كيلو من الذهب بكيلو ونصف من الذهب. ليش؟ لأن هذا ربا بعد، هذا هو عين الربا. خب في الدرس السابق بينا طرق للتخلص من الربا، قلنا أحد هذه الطرق أن تضيف إلى الطرف الناقص إلى الكيلو من الذهب، كيلو مقابل كيلو ونصف، تضيف إلى الكيلو مثلا كتاب أو خاتم أو ساعة أو أي شيء مثلي، فتتخلص من الربا. أو تضيف إلى كلا الطرفين، الطرف الزائد والطرف الناقص مثلي. وقلنا هناك يجوز أن تضيف إلى الطرف الزائد أكثر من الطرف الناقص أيضا، يعني تعطي كيلو من الذهب مقابل كيلو ونصف من الذهب. خب في الطرف النقصان تعطي بطارية، تقول أعطي كيلو من الذهب وبطارية في مقابل كيلو ونصف من الذهب وبطاريتين، قلنا هذا صحيح، هذا في الدرس السابق إذا بذهنكم. خب هنا نقول نرجع إلى هذا استحضار فقط، الآن نرجع إلى محل كلامنا، نقول هنا الضمينة التي نريد أن نتخلص بها من الربا. خب الآن الذهب أليس لا يكون الذهب مغشوش بعض الأحيان؟ خب لو كانت الذهب غش، خب حديد أو فضة في الذهب موجود أو أي شيء آخر، يقول تكفي هذه ضمينة الذهب وحديد، متفقين؟ هذا الذهب الذي هو منضم إلى هذا الحديد الذي هو منضم إلى الذهب يكفي، لكن بشروط يذكرها بعد ذلك. يقول يكفي في الضمينة التي يتخلص بها عن الربا الغش، الغش يكفي يعني الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ يقول الشرط الأول إذا كان الغش غير مستحلى، يعني مقدار الذهب لو جايب لك مقدار 1000 كيلو من الذهب ووضع فيه 5 غرامات من الحديد، خب هذا بعد يقولون شنو استهلك، بعد هذا الحديد استهلك ذاب، هذا كما لو وضعت شنو نقطة دم في بركة ماء تستهلك، لا يمكنك أن تشير إليها أصلا، لا يمكن أن تجمعها أصلا. في كتاب الصوم بعد مر عندنا نظير ذلك. خب يقول إذا كان الغش غير مستهلك، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني وكانت له للغش يعني للحديد الذي وضع في الذهب أو للألمنيوم الذي وضع في الذهب، وكانت له يعني للغش قيمة في حال كونه غشان، بلتفين شلون؟ وهو غش وهو حديد موضوع في الذهب، هذا الحديد له قيمة، ترى لا ترى الناس لا تلحظ له قيمة، بل تعتبره فقط منقصة ما في أي لا يضيف أي شيء، وتارى يضيف شيء، تارى يضيف شيء. يقول وكانت له قيمة في حال كونه غشان. إذا اجتمع هذين الشرطين، إذا اجتمع هذان الشرطان صح البيع حتى مع التفاضل. ليش؟ لأن هنا هذه ضمينة، هذا الغش يعتبر ضمينة. لا مو زيد قيمة الذهب إذا أضيف إليه النحاس، لا حتى الآن أوضح ما المقصود به قيمة. هذه سبيكة ذهبية كم وزنها؟ وزنها خلنا نفترض 0.5 كيلو، أنا أتيت وأضفت إليها ماذا؟ أضفت إليها 50 غرام أو 100 غرام، أضفت لها 100 غرام من النحاس. خب هذا الذهب وضعت أضفت فيه 100 هذه 500 غرام من الذهب أضفت لها 100 غرام من النحاس، هذه 100 غرام ترفع في قيمة الذهب أيضا. الذهب كم قيمته؟ 0.5 كيلو قيمته مثلا خلنا نقول 1000 ريال سعودي، 1000 ريال سعودي. النحاس الذي أضيف إليه له قيمة أيضا، لأنه قد يفصل ويستفاد منه أيضا، هذا النحاس قد يفصل ويستفاد منه. خب إذا فصلنا النحاس النحاس قيمته 100 ريال. النحاس له قيمة وهو في ضمن الذهب، لأنه يمكن أن يفصل عن الذهب ويباع لوحده، يمكن أن يفصل عن الذهب ويباع لوحده. الكفتي أي صحيح أن سعر الذهب لن يرتفع بوجود النحاس، صار 600 غرام لكن لم يعامل وكأنه أرفع، لكن نفس النحاس له قيمة. النحاس ليست له قيمة وهو في ضمن الذهب، لأنه قد يفصل ويباع لوحده. يقول وكانت له قيمة في حال كونه غشا، ولا يكفي الآن، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية. ها، على تقدير التصفية، أنا ضربت أنه له قيمة على تقدير التصفية، بل حتى في ظرف كونه مخلوق له قيمة. ليش؟ لأنه هذا 500 غرام، هذه 500 غرام، أضفت لها 100 غرام من النحاس، صار وزنها كم؟ 600 غرام من الذهب المخلوق بالنحاس سعرها أعلى من ماذا؟ من 500 غرام صافي. التفت يا شيخ علي، هذه 500 غرام من الذهب الصافي، وهذه 600 غرام من الذهب المخلوق بالنحاس. 500 غرام فيها ذهب و100 غرام نحاس، هذه سعرها أعلى. ليش؟ لأن النحاس له قيمة أيضا. يقول ولا يكفي أن تكون للغش قيمة على تقدير التصفية. فاصلة. خب، إلى هنا صار المطلب واضح. الآن بعد يفرق، بعد أن اعتبر أن الغش كافي لحصول الضميمة يفرق. يقول فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك، يعني بالشروط المتقدمة. خب، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك بالغش المذكور سابقا، يعني غش غير مستهلك وله قيمة، صح البيع مع التفاضل. وإن كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص. الكلام هو الكلام الذي مر في الدرس السابق، الوقت الظاهر انتهى. الكلام هو الكلام الذي مر في الدرس السابق بعينه، الزيادة تعرف تتصور في الطرفين وتعرف في طرف النقصان فقط. يقول صح مع التفاضل، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر صح البيع أيضا، إذا كانت جاز التفاضل، إذا كانت الزيادة يعني الغش موجود في طرف إذا كانت الزيادة في الخالص، ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش. واضح بعد، لأنه هنا بعد يصير ربا إضافي أصلا. خب، مسألة 235 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.